بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو صحيح المسند من أسباب النزول، الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. الحديث أخرجه أيضا في التفسير ومسلم والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند وابن جرير والطبراني في الكبير. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. الحديث أخرجه مسلم والترمذي، وقال: هذا حديث حسن. قال المبارك فوري: وأخرجه أبو داود في الفروق والنسائي في السير وفي التفسير. وأخرجه الإمام أحمد وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي، ومقصوده لم يخرجاه بهذا السند إلى ابن عباس وابن جرير. وعند الترمذي وأحمد والحاكم وابن جرير في رواية تعيين المقتول وأنه من بني سليم، وعند البزار، وقال الهيثمي وسنده جيد وفيه تعيين القاتل وأنه المقداد، وظاهر قصة المقداد المغايرة، لكن قال الحافظ في الفتح: تحمل على الأول لأنه يمكن الجمع بينهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيص عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حضرد عن أبيه عبد الله بن أبي حضرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضمة، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمة مر بنا عامر الأشجعي على قعود له متيع ووصب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الحديث أخرجه ابن الجارود والحديث حسن لغيره. فيه القعقاع بن أبي حذرد قال البخاري له صحبة ولم يأتي ببرهان على ذلك. وقال ابن أبي حاتم لا يصح له صحبة من الجرح والتعديل ونفى صحبته ابن عساكر كما في تعديل المنفعة. وقد روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، فعلى هذا هو مستور الحال يصلح في الشواهد والمتابعات. وقال الحافظ في الفتح وهذه عندي قصة أخرى ولا مانع أن تكون الآية نزلت في الأمرين معا.
نعم، فكرت تنزل الآية في أكثر من سبب، وهذه الآية توضح قاعدة جليلة جدا، وهي أن أمور الناس تبنى على الظاهر وعليه. فإذا كان كافر قد أظهر الإسلام فينبغي أن يحمل حاله على الظاهر، فإذا أردت قتله فقال لا إله إلا الله أمسك عنه ولا يجوز لك أن تقتله، كما جاء في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين لما حمل على الرجل فقتله مع أنه قال لا إله إلا الله. وكان هذا الرجل حريصا على قتل أسامة، فلما تمكن منه أسامة نطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله فقتله أسامة. غلب على ظن هذا الأمر أنه ما قال ذلك إلا تعوذا، لكن ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قال تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ وعليه فمن قال لا إله إلا الله فهو مسلم، لو كان كافرا فقال لا إله إلا الله فهو مسلم، حتى ولو رأيت منه حرصا على قتلك، فإن هذا الأمر باطني، اطلاعك على أنه قالها نفاقا أو تعودا أو كذا هذا أمر يختص به الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا قال لا إله الله وجب الإمساك لحرمة هذه الكلمة. فإن جاء منه بعد ذلك ناقض من نواقض الإسلام يحاسب بحسب هذا الناقض، أما إذا قال لا إله الله وكافر فينبغي أن يحمل على هذا. ومثل هذه القصة التي حصلت، فإن الرجل لما كان في غنيمة قال لما أرادوا يعني قتله قال السلام عليكم، يعني يريد أن يظهر الإسلام أظهر الإسلام، فلم يأبهوا بذلك وقتلوا وأخذوا غنيماته، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الدنيا فعند الله مغانم كثير، لا يحملكم عجلتكم على أخذ هذه الغنائم ألا تنزل الأمر منزله الشرعي الصحيح. فهذه مسألة عظيمة جدا، وهي بيان عظيم في أن أمور الدنيا تبنى على الظاهر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي يعامل المنافقين على هذا الظاهر مع أنهم منافقون ويضمرون هذا الكفر، لكن من الذي يطلع على هذا؟ من الذي يطلع على هذا؟ فإذا أظهر الإنسان الإسلام فيعامل بحسب ما ظهر ويوكل سره إلى الله سبحانه وتعالى، يوكل سره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الحكم على نوايا الناس ولا على ما في قلوبهم، لأن ذلك يختص الله سبحانه وتعالى به. فهذه الآية آية عظيمة جدا في بيان هذا الحكم وفي بيان هذا الأمر. نعم، لكن ليس معنى هذا أنه من قال لا إله إلا الله يبقى معصوم الدم إلى أن يموت ولو ظهر منه أي ناقض، لا، هذا ما لم يظهر ناقض، يعني هذا الكلام ما لم يظهر ناقض، فإذا ظهر ناقض من النواقض فإنه يعمل بهذا الناقض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه إيه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، لو أتى بناقض من النواقض. وقاتل الصحابة بني عبيد، وقاتل الصحابة الخوارج، وقاتل الصحابة بني حنيفة، وقاتل قاتل في الأمة بني عبيد القداح وكل هؤلاء، كان يقول لا إله إلا الله، بل وقاتل مسلمة وكان يقول لا إله إلا الله. نعم، فهذه القاعدة ما لم يظهر ناقض من النواقض، إذا ظهر ناقض فيعامل الإنسان بحسب الإيه بحسب هذا الناقض، ولهذا أجمعت الأمة على أنه من سب الله أو سب رسوله أو سب القرآن أو طعن فيه أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو غير ذلك فإنه يعامل معاملة فإنه يكون مرتدا ولو كان ينطق الشهادتين بل ولو كان يصلي. فلو جحد إنسان الصلاة وهو يصلي ما حكمه؟ كافر حتى وهو يصلي حتى وصل إلى جحده. ولهذا قال شيخ الإسلام الذين يعلقون أحاديث ترك الصلاة على الجحود قال ما لهم دليل، لأنه لو جحد أصلا وهو يصلي لكان كافرا. إنما الله عز وجل إنما الشارع علق على الترك لا على الجحود. ولهذا قال النبي فمن ترك فقد كفر، لكن من ترك تركا كليا، أما من ترك وصلى فإن النص الآخر ونص عبادة بن الصامت في أنه لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذاب وإن شاء عقبة فيما لم يحافظ على ذلك. فجمع شيخ الإسلام بين النصين بأن الترك الكلية يقتضي الكفر المخرج من ملة الإسلام، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الترك ولم يعلقه على الجحود، ولأنه أيضا الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وبين غيرها، وقد ورد عن الصحابة ما يدل على الفرق بين الصلاة وبين غيرها بقولهم كنا بقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي لا يرون شيئا تقوم أعمال كفر غير الصلاة. إذا لا إله إلا الله تعصم المال وتعصم الدم ما لم يحصل ناقض، وهذه من الشبه القوية التي ردها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على من كان يقول كيف تجعلنا كمشركي مكة ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونزكي ونؤمن بالقرآن ومشركوا مكة ما فعلوا ذلك فكيف تجعلنا مثلهم؟ فرد عليهم بأنه ليس باللازم حتى يثبت الإسلام للإنسان ولا يخرج عنه أن يكون يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أتى بناقض. فالأمة متفقة على أن من أنكر معلومة من الدين بالضرورة كفر، فكيف إذا كان المنكر هو التوحيد الذي هو أسوة هذه الشريعة؟ ثم أورد لهم أمثلة في قتال النبي صلى الله عليه وسلم وفي قتال الصحابة لمن كان يقول لا إله إلا الله. نعم، في قتال الصحابة لمن كان يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك لم يعدل الصحابة هؤلاء. نعم، بل قال اتفقوا على قتال مسيلمة، وغاية ما عند القوم أنهم رفعوا قدر رجل إلى رتبة النبي فقالوا هو نبي، فكيف بمن يرفع رجلا إلى رتبة الله؟ إذا كان الصحابة أجمعوا على قتال مسيلمة لما رفعه قوم إلى رتبة من؟ إلى رتبة نبي، فكيف بمن يرفع إلى رتبة الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
وقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وقال الواحدي في أسباب النزول رواه مسلم عن بندار عن غندر عن شعبة وأخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي والإمام أحمد والطيالسي والدارمي وابن سعد وابن جرير والبيهقي. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. الحديث أخرجه أيضا البخاري والترمذي وصححه وأبو داود والنسائي وأحمد وابن الجارود والحاكم في المستدرك وصححه وابن سعد في الطبقات من القسم الأول وابن جرير والبيهقي والطبراني في الكبير. قال الإمام ابن حبان كما في الموارد: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الثاني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن خالي الفلتان بن عاصم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه رام بصره وفرغ سمعه وقلبه مفتوحة عيناه لما يأتيه من الله، فكنا نعرف ذلك. فقال للكاتب: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فقام الأعمى فقال: يا رسول الله، ما ذنبنا؟ فأنزل الله عليه: فقلنا للأعمى: إنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي قائما ويقول: أعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب غير أولي الضرر. قلت في الأصح، قال المصنف: قلت في الأصح أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، والحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار، وعقبه بقوله: حديث الفلتان يروى بإسناد أحسن من هذا، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المطالب العالية وأبو يعلى، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، عن بدر والخارجون إلى بدر. لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث ابن عباس، ومقسم يقال هو عبد الله بن الحارث، ويقال هو مولى ابن عباس، وكنيته أبو القاسم. قال المصنف: قلت لم يكن عبد الله بن جحش أعمى، وقد جزم الحافظ في الفتح بأن الصواب أبو أحمد بن جحش كما في رواية الطبري عن الحجاج. قال المصنف: وانظر تحقيقنا لتفسير ابن كثير، وأخرجه الطبراني، قال الهيثمي: رجاله ثقات، من حديث زيد بن أرقم نحوه.
نعم، وهذه الآية دليل عند العلماء الذين قالوا بأن الجهاد فرض كفاية، فرض كفاية، هذا بالنسبة لإجهاد الطلب، قال وفرض كفاية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، إلى أن قال وكل وعد الله الحسنى. فدل هذا على أن الجهاد فرض كفاية، بالنسبة لإجهاد الطلب فرض كفاية، ولو كان فرض عين لا أثم القاعدون. وكذلك قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليه، فلو كان فرض عين لوجب على الجميع الذهاب. ثم لو كان الجهاد فرض عين على كل أحد لازم كل أحد، وبالتالي تعطلت مصالح الناس، فلم يعد هناك أحد يزرع ولا يفعل ولا يصنع ولا 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 إلى آخره، وكان الناس جميعا على هذا الجهاد. فالجهاد الذي هو جهاد الطلب هذا فرض كفاية، أما جهاد الدفع فإنه يتعين إذا دهم العدو أرضا تعين على المسلمين دفعه، كل على حسب طاقته، كل على حسب طاقته. كذلك إذا اصطف الصفان والتقى الصفان فإنه يجب على من عاين الصف أيضا، كذلك إذا عينه ولي الأمر إذا ندبه بصفة خاصة تعين عليه حتى ولو كان في جهاد الطلب فإنه يتعين عليه. فإذا الأصل في الجهاد جهاد الطلب هو أنه فرض كفاية، فرض كفاية. أما جهاد الدفع فإنه فرض عين يتعين على كل أحد أن يدفع، ولهذا نص العلماء هنا على أنه لا يلزم إذن ولي الأمر في هذا، لأنه إذن ولي الأمر يلزم إذا كان في جهاد الطلب، أما في جهاد الدفع فلا يلزم. لكن قيد عدم لزوم إذن ولي الأمر إذا لم يقدر على ذلك، إذا لم يقدر على هذا، ولهذا قالوا إذا دهم العدو أرضه، دهم يعني دخل الأرض وصار يضرب في أهلها ليستولي على أرضهم ولا يتمكن من استئذان ولي الأمر، فحينئذ يتعين على كل واحد أن يدفع العدو على حسب طاقته. أما إذا كان ولي أمر ويمكن استئذانه فإنه يتعين عليه من استئذان ولي الأمر، والدليل على ذلك أن الصحابة ما قاتلوا في أحد إلا بعد استئذانه إلا بأمر رسول الله، ولا قتلوا في الخندق إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديبية كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في جهاد الدفع كل ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما عبارة العلماء إن لا يلزم إذن ولي الأمر في جهاد الدفع هذا عند العجز عن استئذان، وليس مطلقا، ليس معناه أن ولي الأمر لا يستأذن في جهاد الدفع مطلقا، لا، هذا عند العجز عن استئذانه. أما إذا أمكن استئذانه فإنه يتعين ذلك ويجب عليه وهو على الأصل، بدليل أن الصحابة لم يشهدوا في الدفع إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فلو رأى ولي الأمر حتى في الدفع أن يصالح وأن يعاهد أو أن يدفع شيئا للأعداء مقابل الرجوع فلا ينبغي أن يشغب عليه جماعة المسلمين ويقول لا أنت بترى الصلح ونحن لا نرى الصلح، نرى أن نقاتل. هذا لا يجوز أن يخرج الناس عن طاعة ولي الأمر حتى في جهاد الإيه؟ حتى في جهاد الدفع. ولكن الآن يخرج الناس عن الأمر حتى في الطلب الذي يزعم أنه جهاد، فلا شرط يعتبرون لا ولي أمر ولا قدرة ولا غير ذلك، ولهذا كان المسمى بالجهاد الآن هو في الحقيقة فساد، ولكنهم يعلمون أن الألفاظ الرقراقة تأسر قلوب الناس وتكثر الأتباع فيقولون جهاد في سبيل الله، يقولون كلمة حق عند سلطان جائر، يقولون أمر بمعروف عن المنكر، فيسمون الأمور بغير أسمائها، فيأتون إلى المظاهرات والإفساد يسمونها أمر بمعروف ونهيا عن المنكر، ويأتون إلى الخروج على السلاطين وأئمة الجور فيقولون كلمة حق عند سلطان جائر، ويأتون إلى الإفساد والتطاول في مسائل الجهاد بغير شرطه ويسمون ذلك جهادا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويأتون بقى إلى العلماء وإلى أصحاب بقى الشروط والضوابط فيقولون هؤلاء مفتونون فتنتهم الدنيا وأصرتهم الرواتب وصاروا حبساء هذه المناصب، ولهذا لا يؤخذ فتوى الجهاد من هؤلاء العلماء. ما ندري والله علماءنا دول نأخذ الفتوى منهم في أي باب؟ إذا جئنا الجهاد فهؤلاء لا يفتون في الجهاد لأنهم موظفون في الدولة، وإذا جئنا إلى أي مسائل قالوا هذا هؤلاء مسيسون لا تؤخذ منهم الفتاوى، وهذا كله من التزهيد في هذا الأمر. ولهذا أول ما يسمعون عن كلمة ضوابط وأصول وشروط وكذا يقولون هذا بقى من بتاع الضوابط والشروط، دعك من هذه الضوابط والشروط، تريدون شيئا بلا ضوابط وبلا شروط، بلا ضوابط وبلا شروط. ولهذا يوقعون الأمة في المهالك، وتقع الأمة في الأمور الشديدة بسبب عدم فهم هؤلاء لهذه الأحكام الشرعية والمعاني الشرعية. ولهذا أشياء كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدت الآن مع هذه العواطف لما توقف هؤلاء في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله. يعني لو يأتي الآن الكلام في مثل صلح الحديبية لما توقف واحد عن الدخول مثلا إلى هذه البلدة ولم يراعي ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من هذه الأشياء. نعم، نكتفي بهذا القدر.